زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله أحكم الحاكمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. إن ربك حكيم عليم، كما قال سبحانه عن نفسه في كتابه، حكيم في تدبيره، في أقواله، في أفعاله، في شرعه، في قدره، وفي سياسته للخلق. الله يسوس الخلق وله الحكمة البالغة فيهم وفيما يقدره عليهم، عليم بهم وبما يصلحهم، يضع الأشياء في مواضعها. ومن حكمته سبحانه أنه يحمي العباد من أن يهو في مزالق الشر والفتنة والمخازي، وإذا حرم شيئا، هذا في شرعه المتقن المحكم، إذا حرم شيئا حرم السبل الموصلة إليه والطرق المؤدية إليه. ولا يمكن في هذه الشريعة المباركة المنزلة من أحكم الحاكمين أن يحرم الله شيئا ويفتح الطرق الموصلة إليه، ويمنع شيئا ويبقي الأبواب المؤدية إليه مفتوحة، لا يمكن. هذا من طبع الشرع، وكل جائز يفضي إلى غير جائز فالشرع يقول عنه غير جائز. ونحن في هذا الزمن، زمن الفتنة، قلبوا لك الأمور واختلط الحق بالباطل، وقام أدعياء الباطل يرمون الحق وأهل الحق بالنعوت السيئة ويشوشون على الناس دينهم ليلبسوا عليهم دينهم. فقالوا ليس هناك قاعدة سد ذرائع، ومن الذي قال إن الشرع جاء بسد الطرق الموصلة هذه إلى الشر، وقاعدة سد الذرائع عقدت الناس، وهذا نوع من التزمت والغلو. وعندما نقول مثلا يعني إن الاختلاط بين الجنسين هذا ذريعة للشر للفتنة، يعني أن يفتتن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وإقامة العلاقات المؤدية إلى الوقوع بالفاحشة، وهي درجات، يعني الزنا زنا العين وزنا اليد وزنا أنواع الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيأتي هؤلاء يقولوا لا، الفصل بين الجنسين هذا تعقيد، ومن الذي قال إن الشرع جاء بهذا، وإن تحريم الاختلاط من باب سد الذرائع بدعة. يقولون سد الذرائع بدعة، ومن الذي قال إن كل شيء يفضي إلى محرم فهو محرم. وهكذا قال قائلهم التوسع في سد الذرائع سيقودنا إلى تحريم الحلال. والأمثلة من كلامهم الذي فيه مهاجمة القواعد الشرعية، ومنها هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. إيش يعني الذريعة؟ لو أردنا مثلا أن نعرف يعني ماذا قال العلماء فيها، الذريعة هي الوسيلة، الذريعة السبب الموصل إلى الشيء. لما واحد يقول يتذرع يعني يتوسل إلى الشيء بطريقة أو وسيلة، هذه هي الذريعة. طيب سد الذرائع يعني سد الطرق حتى لا تصل إلى نتائج سيئة. بعض الناس يسد ذرائع الخير، صح ولا لا؟ بعض الناس من كره الخير يسد الذرائع المؤدية إلى الخير، يسد الطرق المؤدية إلى الخير. فترى أهل الباطل لا يريدون سد الطرق المؤدية للحرام، بل يريدون فتحها. وإذا جئت تقول إن الشريعة جاءت بسد الطرق المؤدية إلى الحرام، قالوا هذه بدعة، من الذي قال بهذا؟ وهذا تشديد. ثم إذا جاءوا إلى الخير سد الطرق المؤدية إليه، فيعملون على خطين، سد الطرق المؤدية إلى الخير وفتح الطرق المؤدية إلى الشر. هذا واضح من طريقتين. قال القرطبي رحمه الله الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. ونحن إذا نظرنا إلى الواقع اليوم سنجد أن مبدأ سد الذرائع معمول به مثلا في المجال الصحي، مثل الحجر الصحي وعزل المرضى بالأمراض المعدية. لماذا لا يتركون؟ لماذا يحجر عليهم؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار المرض. لما صارت قضية إنفلونزا الطيور، لما تقع بؤرة مرض في مزرعة تتلف الدواجن اللي في المزرعة كلها، والتي في مسافة أو دائرة نصف قطرها أحيانا 3 كيلو 5 كيلو كلها تتلف. طيب هي ليست مريضة؟ يقولون إيه، بس حتى نقطع الطريق ونتأكد من عدم انتشار المرض ونسد كل طريق يمكن أن يؤدي إلى انتشار إنفلونزا الطيور، وأي شيء ببغاء على عصافير على دجاج على أي طيور خلاص أتلف أتلف. ليش؟ لماذا كل هذا؟ لو جاء واحد قال هذا دجاج، هذه طيوري، هذه كذا، يقولون إيه بس هذا يعني لأنه في احتمال، لاحظ في احتمال الإصابة، هي ما هي مصابة قطعا، في احتمال الإصابة، إتلاف إتلاف. إيش هذا؟ هذا سد الذريعة، هذه الاحتياطات. يعني نحن في الدجاج نحتاط وفي العرض ما نحتاط، وهكذا يعني مثلا المصارف نظام الكفالة وكفيل الغارم، ولازم ما تبيع بالأقساط إلا إذا وجد كفيل وتحول الراتب توجب كذا. طب هل هذا المشتري خاين يعني ما يبغى يسدد؟ حرامي متلاعب كذاب نصاب؟ يقول لا احتياطا، سبحان الله، يمكن يطلع خاين، يمكن ما عنده قدرة، يمكن يفلس، احتياطات احتياطات عشان فلوس دراهم، احتياطات، حول الراتب وجيب كفيل وسوي كذا وما تنقل الرخصة ولا الصك حتى تسدد آخر قسط، ونعمل لك إيجار منتهي بالتمليك أو مع وعد بالتمليك علشان تصير السيارة سيارتنا، وهذه إيجار وما هي ملكة وما تملكها إلا في آخر قسط. ليش؟ يقول يعني الآن لما انتشرت قضية النصب والاحتيال نبغى نضمن حقنا، نحن ما نقول هذا المشتري حرامي ونصاب، لكن نبغى نتأكد احتياطا احتياطا. وهكذا يعني قل في الأشياء الأخرى، مثلا إشارة المرور، هل قطع إشارة المرور بالضرورة يؤدي لحادث؟ لا، في ناس يقطعون إشارات ولا تؤدي لحوادث، لكن لماذا صار الإلزام بالقضية وجعل العقوبات على قاطع الإشارة؟ ليش؟ خشية وقوع الحوادث. لما كان مظنة، لما كان قطع الإشارة ما هو أكيد، مظنة حصول الحوادث، فرض النظام الذي يعاقب ويغرم ويسجن الذي يقطع الإشارة حتى لا يكون ذريعة للحوادث المؤدية إلى إزهاق أرواح الناس، هذا واضح، إذن هذا إجراء احتياطي. وكذلك في أنظمة المرور وقضية السرعة ونحوها، طيب الكشف الطبي قبل الزواج لازم، طيب ليش؟ نظرا لكثرة الأمراض السارية وانتشار الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والأنيميا المنجلية وكذا وكذا، ويخشى إذا حدث زواج وكان في أحد الطرفين المرض أن ينتشر إلى زوجته أو إلى الزوج أو إلى الأولاد أو إلى، ويحصل التكلفة الكبيرة في العلاج الباهظة وإذا انتشار الأمراض خاشية. طيب لو جيت تسأل تقول كم النسبة المتزوجين والمتزوجات، كم النسبة يطلع أنه في مرض؟ يقولك حتى لو 10%، 10% كثير، حتى لو 5%، 5% كثير، سنلزمهم بالكشف قبل الزواج الصحي. ليش؟ هل بالضرورة أي واحد زوج واحد يطلع مرض؟ لا، لكن يقول حتى احتياطا، حتى لو في حالات تعرف وتكتشف مبكرا. وهكذا الإلزام بالكشف الطبي مثلا العام، أحيانا في بعض الوظائف قبل التقدم إليها تبنى السدود، لماذا؟ حتى إذا نزلت أمطار يقولوا يا أخي ما نزل ولا قطرة العام الماضي، يقول معلش احتياطا لازم نبني سد. طيب لو جاء أمطار إيش الحل؟ لازم نحتاط. وبالتالي ما نجده من الأشياء في قوانين الصحة والزراعة والأدوية والعزل والأنظمة في العمل كثير منها تقوم على سد الذرائع، على الاحتياطات، على سد الطرق المؤدية للظلم، سد الطرق المؤدية للمرض، سد الطرق المؤدية للحوادث، سد الطرق المؤدية للتزوير، سد الطرق المؤدية للتهريب، نظام البصمات، إثباتات الشخصية. هذه إجراءات احتياطية. فالعجب من قوم ينكرون إجراء الاحتياطات في باب الأشياء الشرعية، وإذا جئت إلى الأمور الدنيوية قالوا آمنا. الصحة والمال والزراعة لا، لازم احتياطات. طيب يا أخي الخلوة محرمة، يقول لي بس مو ضروري يصير زنا. يا مناس اختلوا بناس وما صار زنا. إيه طيب، وإذا صار في حالة من عشرة وعين عندك انتهاك العرض، يعني انتهاك الفرج المحرم عندك أسهل من الفلوس. شوف الفلوس كم احتياط في احتياطات فيها في العقود، 20 شرط في العقد. يقول حتى لا يتلاعب الشركاء، وحتى لا يتلاعب ولا يحصل. لماذا؟ في أمور الدنيا لا بد أن نحتاط في أمور الدين أكثر، لكن ليس الاحتياط المؤدي الذي هو وسوسة مثلا، لا، ليس الاحتياط الذي هو تعقيد، لا. ولذلك ممكن يجي واحد يحتاط يقول لو 1 في المليون أبغى أسوي احتياط، نقول الشريعة ما تجي كذا في الواحد، تأتي في الأشياء التي هي مظنة فعلا حصول الحرام، يعني النسبة فيها عالية. الآن تحريم الخلوة صح، ممكن واحد يخلو رجل بامرأة وما يحدث زنا ولا تقبيل ولا لمس ولا شيء محرم، لكن لما كانت مظنة للحرام، لأن الفاحشة عادة تكون في خلوة، إذا أراد أن يزني اختلى بها وزنى بها حتى لا يحدث هذا الحرام، يكون هذا الاحتياط. قال ابن القيم رحمه الله: إذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى تأبى ذلك. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا أفسد عليهم ما يرمون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ إعلام الموقعين. إذن قاعدة سد الذرائع هي قاعدة عظيمة في دين الله، ولها تطبيقات كثيرة في الحياة الدنيوية. وإذا رأينا إلى أصل الدين نظرنا إليه وهو التوحيد، فإن الشريعة قد جاءت بالإجراءات الاحتياطية الكفيلة بحماية التوحيد، وعكسه الشرك، جاءت الشريعة بسد الطرق المؤدية إلى الوقوع في الشرك. فأي ذريعة للشرك تسد، وأي باب يمكن أن يؤدي للشرك يقفل. ومن أهم أسباب الكفر اتباع خطوات الشيطان، ولذلك حذر الله من اتباع خطوات الشيطان. طيب، إذا جئنا إلى الأسباب المفضية للشرك أو المؤدية للشرك، خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طب لو جاء واحد قال: والنبي وحياة أبي وحياة أولادي، كثير الذين يحلفون بغير الله وشرفي وأمانتي وبالأمانة وبالشرف، لماذا حرمت الشريعة هذا؟ هل إذا حلف الإنسان مثلا بحياة أولاده يعني أنه سيعبدهم من دون الله؟ لكن حماية للتوحيد، صيانة. لماذا؟ لأن الحلف بالشيء هو تعظيم لهذا الشيء، الحلف تعظيم على طول. ما يمكن يجي واحد مثلا يحلف بالذبابة، ما يمكن، ما يحلف. الحلف هو تعظيم للمحلوف به، ولأن هذه الدرجة من التعظيم التي في الحلف لا تليق إلا بالله، سدت الطرق ومنع الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا بنبي ولا بولي ولا بالكعبة ولا بالشرف ولا بالأمانة. وحرم الشرع الألفاظ التي هي وسيلة إلى مساواة الخالق والمخلوق، مثل: ما شاء الله وشئ، لولا الله وفلان، اعتمدت على الله عليك، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. ونهت الشريعة عن رفع القبور ليش؟ يعني إيش فيها؟ يعني لو سوينا نص متر ولا متر فوق الأرض، يعني إيش صار الآن؟ بنينا قبة فوق القبر، إيش يعني؟ لو جاء واحد قال إيش فيها؟ قبة فوق القبر، كفرنا؟ نقول هم ما كفرنا ببنائها، لكننا فتحنا الطريق إلى الكفر والشرك بإقامة الأبنية على القبور المؤدية إلى تعظيم المقبور. ليش ما نبني مسجد فوق القبر؟ ليش ما نبني قبة فوق القبر؟ ليش نهينا عن الكتابة على القبور؟ ليش نهينا عن تجصيص القبور؟ ليش نهينا عن إنارة القبور؟ هذه كلها في أحاديثنا في النهي عنها، حتى لا تؤدي إلى تعظيم المقبور وصرف أنواع من العبادة له. لأنه لما عظمت القبور وبنيت عليها الأضرحة والمشاهد، ماذا حدث؟ جاء الناس إليها وصاروا يعبدون عندها وصاروا يتمسحون بها ويستغيثون بالميت ويتوسلون إليه، وهكذا فتحت القضية. لكن قبر عادي مسنم، بس مجرب حجر تعليم أن هذا قبر حتى لا يوطأ، بس مرفوع عن الأرض وشبر مسنم حتى يعرف أنه يميز أنه قبر فلا يهان، بس هذا ما في ما يؤدي إلى تعظيم. شوف لاحظ سبحان الله، قبور أهل التوحيد مكشوفة عادية، فالناظر إليها ماذا يرى؟ مقبرة مكشوفة. لكن شوف قبور أهل البدع كيف عليها مساجد ضخمة وأبنية ومشيدات وأضرحة وقبب وستور وحرير شيء، بل إن بعض هذه القبور لما صورت مثل الكعبة، صح ولا لا؟ مثل الكعبة، بناء مربع فوق القبر قد كسي بالقماش الأسود وعليه كتابات مثل الكعبة، طبعا شيء واضح. طيب لماذا حرمت الشريعة التماثيل صور ذوات الأرواح؟ ولعن الله المصورين، كل مصور في النار، ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وهؤلاء أسوأ الناس عند الله، أشد الناس عند الله عذابا المصورون. ولماذا؟ لأن تصوير وتشكيل ذوات الأرواح هذه ونصبها أو تعليقها سيؤدي إلى تعظيمها. شرك قوم نوح كيف حدث؟ جاء الشيطان لأصحاب الخمسة الصالحين ود السواع ويغوث ويعوق ونسر من قوم نوح، من باب إيش جاءهم؟ من باب الذكرى، الذكريات، مو يقول أن يقولون نصور للذكريات، الذكرى. قال هؤلاء لما ماتوا الخمسة الصالحين، قال لهم الشيطان يعني أوحى إليهم، وسوس لهم للموجودين أصحابهم، انصبوا لهم، اصنعوا لهم تماثيل، اصنعوا لهم صور مجسمات على هيئتهم وشكلهم، وانصبوها حطوها في المجلس أو المجالس حتى إذا رأيتموها تتذكروهم وتتذكروا سيرتهم وعبادتهم فتتشجعوا للعبادة وتتحفزوا أن هذول الناس صالحين تفعلوا مثلهم. الشيطان ما هو مستعجل، اشتغل على النفس المطلق. نعم، إذا وجد مجال أسرع، إذا ما وجد مجال الشيطان مو مستعجل، ممكن يعني مو هالجيل ولا الجيل الذي بعده الذي بعده. نصبوهم وصنعوا التماثيل، الجيل هذا ما عبد هذه الصور، ما عبدها، في بقية خير، لكن استجابوا للخطوة الأولى من خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان تظهر آثارها أحيانا بعد أجيال. جاء للجيل الذي بعدهم وسول إليهم، إن آباءكم ما صنعوا هذه التماثيل إلا لعبادتها، دخل الشرك على قوم نوح وهو أول شرك في البشرية، دخل من باب التصوير للذكرى حتى تتذكروهم تتحمسوا مثلهم للعبادة. الشريعة سدت الطريق إلى تعظيم غير الله ومنعت تصوير ذوات الأرواح، فيحرم التماثيل والتصاوير من ذوات الأرواح. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك والغلو بهؤلاء المصورين، المصورين. وهكذا نجد مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين والإقامة بين أظهرهم. لماذا نهت الشريعة عن مشابهة المشركين والإقامة بين أظهرهم؟ حتى لا تنحل عرى الدين ويسلك الناس سبيل المشركين ويتأثروا بهم فيتبعوهم، هذا طبيعي. واحد يعيش بينهم ينحل مع الوقت إذا ما هو هو ابنه. الآن الجاليات ناس مقيمين في الخارج عندهم مشكلات حقيقية مع أولادهم، مع أولادهم، يقول هذا الجيل الثاني الجيل الثالث خلاص انقطعت الصلة، أسماؤهم أشكالهم ثيابهم عاداتهم أعيادهم مسموعاتهم خلاص كلها تبع القوم، عاشوا بينهم خلاص أثر بينهم. لماذا نهت الشريعة عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؟ أنا يعني واحد الآن إذا صلى هو يصلي لله، الآن أنا بصلي صلاة الضحى، صلي صلاة الضحى لما بدأ قرن الشمس يطلع قمت وصلي صلاة الضحى، حرام. لماذا؟ إيش يعني أنا الآن أنا مو هنيتي أعبد الشمس، أنا ما أعبد الشمس، يمكن أصلا الشمس تكون وراي، يمكن تكون قبلة ما هو في اتجاه المشرق، لكن حرام الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. طيب ليش حرام؟ نحن لا نعبد الشمس، سدا لذريعة مشابهة المشركين عباد الكواكب. وهكذا يعني مضى الخلفاء وأهل العلم في الاستقاء من نبع الشريعة والجريان على ما جاء. لماذا أمر عمر الخطاب رضي الله عنه ببناء مدينتي الكوفة والبصرة لما فتحت فارس، لما فتحت بلاد العراق؟ ليش أمر عمر ببناء مدينتي البصرة والكوفة؟ لماذا؟ لأنه خشي أن المسلمين إذا أقاموا هناك وسط الكفار أن يتأثروا بهم وتسري إليهم عادات القوم وديانات القوم وحرمات القوم، فأراد أن يجعل للمسلمين بلدانا خاصة، فأنشئت مدينة البصرة، مدينة الكوفة، مدينة إسلامية من الصفر مخططة على أساس المسجد في الوسط تحيط به الأبنية والبيوت أصل ويقيم فيها المسلمون. وكما قال صاحب مرقاة المفاتيح: فلا يصح ولا يستقيم للمسلم أن يساكن الكافر ويقرب منه ولكن يبعد بحيث لا تتراءى نراهما، كناية عن البعد، حديث لا تتراءى نراهما يعني أن يكون بعيدا عن الكافر. طيب لماذا حرم الله على المسلمين بمكة في وقت كفار قريش يعني في زمن معين سب آلهة المشركين وقال لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ هل يعني هبل واللات والعزة لا تستحق السب؟ هل يعني اللات والعزة ومنات وهبل يعني محترمة ما يجوز سبها الواحد؟ لا، إلا تسب وعشرين تسب. لكن لما صار الكفار حمية لأصنامهم إذا سمعوا المسلمين يسبون أصنامهم يسبون الله يقولون إذا سبيتوا آلهتنا سبينا إلهكم، فصار سب آلهة المشركين مع أنه أصلا قربة يعني عبادة يعني سب آلهة المشركين طيب شيء كويس، لكن لما كان ذريعة ووسيلة لسب الله منع. فقال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. و الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب بما هو أشد منه تركه. لماذا جاء النهي عن التسمي بيسار ونجيح ورباح وأفلح في البداية؟ لأنها ذريعة إلى التطير والتشاؤم الذي كان موجودا عند العرب. فإذا جاء واحد مثلا عنده سمى مولاه مثلا بركة أو عنده مثلا أمة اسمها بركة، العرب كان عندهم قضية التطير والتشاؤم عالية جدا يعني من أدنى على طول تخبط في نفسه هذه قضية التشاؤم، فيجوا يضربوا الباب بركة موجودة؟ لا ما في بركة، ما في بركة، مصيبة. وهكذا في فلاح ما في فلاح، في كذا نجاح ما في نجاح. فنهي عن تسمي بهذه الأسماء في البداية لأن القوم كان فيه قريبي العهد بمجتمع عربي جاهلي في تشاؤم عالي جدا. وإذا جينا إلى قطع عمر رضي الله عنه لشجرة بيعة الرضوان، النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه عند الشجرة، أصحاب بيعة الشجرة يا أصحاب الشجرة، وجاءوا بايعوا على الموت وعلى القتال في سبيل الله، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الشجرة موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع الشجرة، بايع أصحابه عندها وانطلقوا. في عهد الصديق ما قطعت الشجرة، في عهد عمر رضي الله عنه قطعت الشجرة. لماذا؟ هي شجرة عادية عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها. شوف بدأت الآن إيش؟ بدأت العملية. أول شيء شجر عادية، خلاص ناس تمر وتمشي وتروح، خلاص كان هنا ذكريات، كان هنا بيع عند الشجرة هذه، كان في بيع، خلاص. بعدين بدأ خواطر، هنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الصحابة، هنا صارت البيعة العظيمة، ليش ما نروح نصلي هناك؟ يمكن الصلاة تصير هناك مضاعفة. بدينا الصلاة، بقعة، هذه بقعة مباركة شريفة، يلا سووا فيها، اعمل، تبدأ العملية تتسلسل. جاء واحد من الحجاج في المسعى على باب من أبواب المسعى، أبواب المسعى فيه حلق معدنية، حلق معدنية، حلق نحاس، ما يعني، شاف كذا الحلقة، يعني كان أعجب أو أراد كذا يشوف، فرح بس رفع الحلقة كذا رجعها، بس يبغى يشوف يعني إيش هذا، يشوف بس كذا يعني إيش هذه الحلقة، يعني كيف من معدن إيش كذا، رفعها ورجعها. ما مر ثلاثة أشواط إلا وزحمة تمسيح، وفي هذه بالذات، هذه لأنه اللي بعده شافه قال هذا أكيد فينا، اللي بعده يمكن هذه من سنن السعي، فإنه ما ندري، يلا. وبعدين كان رفع، بعدين صار تمسيح، بعدين تمسيح فيها بركة، يلا فيها بركة، أمسح أمسح. الناس يعني العدوى سريعة في البدع، سريعة في الاشتعال، سريعة السريان. عمر رضي الله عنه لما بلغه أنه بدأ الناس يزيدوا وقضية صلاة عند شجرة وأمر بها فقطعت، وجد الصحابة في الفتوحات قبر دانيال عليه السلام، قالوا هذا نبي من أنبياء السابقين، لما مات يعني ما دفنه قومه، وإنما جعلوه في مكان، وحيث أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، بقي جسد دانيال عليه السلام، يعني بقي ما تآكل ولا ذهب، بقي. لما وجد الصحابة قبر دانيال عليه السلام في فتوحاتهم، أو جسد دانيال عليه السلام، ووجدوا الناس يستسقون به، يعني إذا ما قحط ما نزل مطر، أخرجوا جثة النبي هذا وصاروا كشفوها بس للسماء ورجعوها، كيف يعني فعل عمر رضي الله عنه الصحابة؟ أمرهم أن يحفروا 13 قبرا في النهار، وأن يدفنوه في واحد منها في الليل، يردموها كلها، ولا عد عرف وين أي واحد، متى خلاص دفن في الليل خلاص، وأي واحد من 13 تمويه، تضليل أهل الضلال مع خلاص. لماذا عزل عمر رضي الله عنه خالد الوليد؟ هو خالد من خيانة عزله؟ خالد استحق العزل يعني من خيانة؟ أبدا، قائد مظفر عسكري من الدرجة الأولى، فتح الله على المسلمين بسببه، سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين. لكن لما رأى عمر افتتان الناس بخالد وبدأ يتسرب، يعني إنه كأن النصر من خالد، انصراف أو يصير في النفس شيء، وإذا في خالد في نصر، ما في خالد ما في، بدأ تعلق، ممكن يصير تعلق غير طبيعي، خشية عمر رضي الله عنه عزل خالدا، لا من خيانة، لكن خشي من افتتان الناس به، قالوا لأن خالدا لم يهزم لا في جاهلية ولا في الإسلام، أن خالد لم يهزم لا في جاهلية ولا في الإسلام، ما تولى قيادة الجيش إلا وانتصر، وجمع الله له بين الشجاعة والقوة والرأي والمكيدة في الحرب وحسن التخطيط والتدبير والعمل والقتال، قل أن تجتمع هذه الأشياء في شخص واحد. فخاف عمر رضي الله عنه أن يضعف توكل الجيش على الله إذا كان فيهم خالد، ويقولون ما دام فينا خالد فنحن منصورون. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. البداية والنهاية من كثير. وروى سيف بن عمر أن عمر رضي الله عنه حين عزل خالدا عن الشام قال، وعزل أيضا مثنى بن حارثة عن العراق قال: إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله تعالى نصر الدين لا بنصرهما، وأن القوة لله جميعا. وقال ابن عون: ولي عمر فقال: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله تعالى إنما ينصر دينه، يعني ولو بغير خالد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، لما وسع القبر وأدخل الوليد القبر في المسجد قام السلف، وصار فيه اعتراضات من سعيد المسيب وغيره من العلماء عمر بن عبد العزيز يعني لما تولى قامت الإجراءات الاحتياطية، وأحيط القبر النبوي بثلاثة جدران، أعليت حيطان التربة وسدت المداخل. يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما له مدخل، ما له باب، أحيط بثلاثة جدران أحدقت بقبره فسدت الطرق، خلاص ما يمكن دخول إلى القبر النبوي. ثم لما خشي أن يتخذ موضع القبر قبلة إذا كان مستقبل المصلين، يعني لما واحد صلى خلف القبر أمامه القبر، بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن من استقبال القبر عند الدعاء أو الصلاة. يعني أنت الآن خلاص ستستقبل، ما في مجال تستقبل القبلة والقبر، إذا تستقبل القبر راح تنحرف عن القبلة. يعني جعلوها بطريقة هندسية ما يمكن أنك تستقبل القبر والقبلة معا، هذه فائدة جعل الجدران المنحرفة. وبهذه الطريقة أرادوا أن يسدوا الباب على من يغلو بالقبر النبوي. طبعا الآن مع وجود هذه الأقفاص المعدنية، القفص المعدني، خلاص أنت ما تشوف الآن لا الجدران الثلاثة ولا الاثنين المحيطة بها، ما تشوف الخمسة كلها أصلا، خلاص ماشي، لأنك أنت خلاص الحاجز المعدني. لكن من الداخل ثلاثة مغلقة على القبر تماما وجدارين لأجل منع استقبال القبر مع القبلة. ولقد نهاذ الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وإذا نظرنا إلى سد الذرائع المفضية إلى البدع، فإن الشريعة جاءت بسد كل الطرق المؤدية إلى البدع، وجاءت بالحث على ترك الشبهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب لماذا نهينا عن الوصال في الصوم؟ ما تشبك يومين مع بعض حتى لا يؤدي إلى الرهبانية والتبتل لعبادات النصارى والغلو، وسدا لذريعة الزيادة في العبادة، يحرم صيام يوم العيد، خلاص انتهى رمضان، ما في مجال سوى 31 32، خلاص حرام صيام يوم العيد، يجب الإفطار. وكذلك منع السلف من مجالسة أصحاب البدع، لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك أو يقذف في قلبك الشبهة، لا تجالس أهل الأهواء يقول أبو قلابة، ولا تجادلوهم فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. فلذلك حرام مشاهدة قنوات الفضائية لأهل البدع إلا لطلبة العلم الذين يردون عليهم. فلو واحد قال ده أنا بس يعني حب استطلاع، يقول لا يجوز ده أن تشاهد قنوات أهل البدع. يقول في قنوات فيها سحرة، وفي قنوات فيها تطل استكشاف المستقبل، وفي قنوات فيها مدائح دينية، وفيها قنوات فيها ابتهالات، وفيها توشيحات، وفيها تطريبات وتحزينات، أنا بس عاجبني الصوت، أنا أحب اللحن العراقي. نقول لا يجوز مشاهدة وسماع البدع لئلا يقذف في القلب حبها أو الإعجاب بها أو تنطلي أو التبس عليك الأمر، إلا لطلبة العلم العارفين بحقائق الأمور لتحذير الناس منها. فيقول الناس ترى عرضت شبهة كذا ورد عليها كذا مثلا، يحصل كذا وكذا، للتحذير والتنبيه. وكثير من الناس اليوم من الذين يشاهدون بعض القنوات للنصارى أو لأهل البدع والزيغ الأخرى الموجودة، صارت عندهم ترى مشاكل، صار عندهم إشكالات، بعضهم أصلا زاغ وانحرف، بعضهم ما عاد لا مسلم ولا يدري ما يعني، صار لا يعرف دينا ومتشكك في دينه، ما هو له يعني دخل في دين آخر ولا خرج من يقول، ولا هو خرج خلاص، إذا واحد شك في الإسلام خرج من الإسلام. ولذلك لا يجوز الاستماع لأهل البدع ولا مشاهدة قنواته. وأيضا نجد أن الشريعة منعت من ألفاظ، مع أن الأصل فيها الجواز، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. طيب إيش فيها راعنا؟ راعني، راعه، راعنا. لأن اليهود صاروا ينتهزون الفرصة راعنا يا محمد، ويقصدون ويريدون الرعونة، الرعونة ليسبوه. طيب وقولوا انظرنا، لأن كلمة انظرنا لا يمكن استغلالها في الطعن والسب والشتم بخلاف راعنا. مثلا انظر إلينا وشاهدنا وراقبنا، وأيضا من المراعاة. طيب انظرنا حتى ما يكون في تشابه ممكن يؤدي إلى، لأن بعض الكلمات مش يعني مشكلة، وخصوصا في عند العوام، كما قال يعني واحد ينبه الآخر، هذه يعني طرفة ما لها علاقة به، قال له كيف حالك يا أخي، كيف أهلك؟ قال ألقي نفسك من شاهق. قال له كيف أهلك؟ قال له ألقي نفسك من شاهق. هي إيش صحيح؟ كيف أهلك، كيف أهلك الزوجة والأولاد. لكن هذا يقول كيف أهلك من الهلاك، كيف أهلك؟ قال له ألقي نفسك من جبل تهلك. طيب الآن لماذا حرم على المسلمة أن تتزوج من كتابه؟ ليش الله حرم على المسلمات الزواج من الكتابيين الكفار؟ ما يجوز تكون امرأة مسلمة تحت رجل كافر، لا من أهل الكتاب ولا من غير أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه لما كان الرجال قوامون على النساء، ولأن الأولاد سينسبون إلى الأب، ولأن الرجل هو الطرف الأقوى، فإنه يخشى على المرأة تحته أن تترك دينها وتدخل في دينه، لأن الطرف المؤثر الأقوى هو الزوج، له القوامة وله السيادة وله الدرجة وله القوة وله التأثير وله القيادة. فلذلك حتى لا يكون ذريعة إلى كفرها وإخراجها عن دينها. والأولاد أيضا، ولذلك لو واحد قال أنا رايح بلاد الغرب وعندي بعثة وأتزوج نصرانية، نقول شوف الله أباح نساء أهل الكتاب العفيفات المحصنات، يعني عاد ما أدري كيف يحصل محصنة هناك 15-18 سنة عيب تصير، يعني هذه مشكلة، 19 سنة ما زالت بكرا يودوها عيادة نفسية، تستأجر من أبيها غرفة ولا تطلع تشتغل خلاص، ما هم ما له دخل، مو مسؤول عنها حد 18. الآن القوانين هناك، لو واحد مسلم تزوج نصرانية في ألمانيا مثلا وجاء أولاد، إذا النصرانية تبغى تأخذهم للكنيسة يوم الأحد ما يستطيع المسلم يمنعها، وإذا صار بينهما خلاف، افرض الأول طاوعت وقال ترى شوفي الأولاد تبعي وعلى ديني، قال طيب، ولما مشى سنتين ثلاثة أربعة خمسة في الزواج 10 قالت ما أبغاك وأنا مدري إيش، أنتم دينكم تعقيد أنا انفصال، إيش بأخذ الأولاد؟ قال أولادي المحكمة ستحكم بماذا؟ فلو كان يعني زواج الكتابية المحصنة جائز، لكن إذا كان سيؤدي إلى أن يؤخذ أولاد المسلم ليتنصروا فلا يجوز الزواج بها. ولذلك ممكن يجوز الزواج بها في بلاد المسلمين مثلا تحت سلطان المسلمين وقوانين المسلمين، بينما لا يجوز أن يكون هناك إذا كان يؤدي إلى أخذ أولاده. وأيضا فإننا نجد أن الشريعة نهت عن أشياء أحيانا يعني حتى في باب الآداب لأنها تؤدي إلى مفاسد سواء مكروهة أو محرمة. الآن النهي عن السهر بعد العشاء لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى تفويت صلاة الليل أو تفويت صلاة الفجر. هم الآن حلوها الشباب هنا، قالوا حنا نسهر الفجر، فإيش يصير؟ شوفهم الكورنيش نشاط حيوية في الليل إلى الفجر وإلى ما بعد الفجر. طيب أنا أقول ما انحلت المشكلة، لا مو كذا، لأن الضحية الآن صلاة الظهر، إيه سهران طول الليل الساعة 8 يروح ينام، يصحى لصلاة الظهر، يصحى بعد العصر، يصحى المغرب، اسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا كان يا أخوان صلاة أثقل صلاة على المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، الآن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الظهر، خصوصا في الإجازة ما في صلاة الظهر، بعض الناس ما عندهم، يجمع مع العصر مع المغرب، إيه طبعا معروف واضح. ولماذا منع الصائم من التقبيل إذا لم يملك نفسه؟ لئلا يؤدي إلى إبطال الصوم. طيب نهى الشرع عن النجش، لماذا نهى عن النجش؟ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، لماذا نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه؟ لماذا نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ لماذا نهى عن صوم الرجل على صوم أخيه؟ لماذا نهى عن تناجي اثنين دون الثالث؟ لماذا نهى عن الجلوس بين اثنين بدون إذنهما؟ لماذا نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها؟ كله لأنه يؤدي إلى القطيعة والشحناء والبغضاء وسد ذريعة فساد ذات البين بأحكام كثيرة. ووجدنا الأمر بتسوية الصفوف وتحريم الخلل بين الصفوف سدا لذريعة الفرقة في القلوب والنفوس، سدا لذريعة التنازع. وكذلك حرمت الشريعة بيع السلاح في وقت الفتنة حتى لا يؤدي إلى قتل النفوس المعصومة. شرعت القصاص لسد الطريق على من يريد استباحة قتل النفوس. ولكم في القصاص حياة. قيل في الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن بأفصح وأبلغ، ولكم في القصاص حياة. طب كيف القتل هذا في حياة؟ هذا في إزهاق روح، حياة للآخرين. وقضى الصحابة بقتل الجماعة بالواحد، لو جماعة قتل واحدا يقتل الجماعة لئلا يضيع الدم. أبو هريرة كانت له زنجية غمتهم بعملها، يعني خدمة سيئة جدا، خدامة سيئة جدا، فرفع الصوت عليها يوما فقال لولا القصاص، يعني يوم القيامة، لأغشينك به، ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، اذهبي فأنت لله، يوفي ثمنه يوم القيامة. أغلقت الشريعة كل الأبواب المؤدية إلى ذهاب العقل، وما أسكر كثير فقليل حرام. إيش ما أسكر كثير فقليل حرام؟ ليش قليل حرام؟ سد للذريعة. وأيضا سد طرق الفواحش بأحكم ما يكون، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال بس لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فإذا قال واحد أنا إذا ذهبت إلى السوق تركب معي فتاة، نقول لا يجوز لك أن تذهب إلى السوق. يقول أنا إذا أوقفت سيارتي في المكان الفلاني تركب معي فتاة، نقول لا يجوز لك شرعا أن توقف سيارتك في المكان الفلاني. يقول أنا إذا مررت أمام باب مدرسة البنات يحصل كذا، نقول لا يجوز لك أن تمر أمام باب مدرسة البنات. وهكذا قل في فتح المواقع ومشاهدة القنوات، الذي يؤدي للحرام لا يجوز. طيب أحيانا يكون الشيء منصوص على تحريمه، نقول هنا لا يجوز أبدا، يعني سواء أنت تقول أنا أتأثر ولا ما أتأثر حرام. يعني ما يجي واحد يقول والله أنا أشرب خمر قليل ومستعد ما أسكر، يقول لا يجوز ولا قطرة. يقول قطرة ما تسكر، يقول لا يجوز، خلاص حرام قليله كثيره. لو واحد قال أنا إذا سافرت في الإجازة للخارج لازم أرتكب محرمات، يقولوا لا يجوز لك أن تسافر للخارج. وهكذا. لماذا قيل للنساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ الآن يعني إيش رأيك ضرب المرأة برجلها على الأرض حرام؟ مرأة تضرب رجلها على الأرض حرام؟ الأصل أنه مباح، لكن لما كان ضرب المرأة برجلها على الأرض عند الأجانب مفضيا لسماعهم لخلاخلها وصوت الخلخال الفاتن منعت من ذلك لما فيه من تحريك داعي الشهوة عند الرجال. طيب لماذا يعني لا يجوز مرأة أن تلبس العباءة الملونة؟ لماذا لا يجوز مرأة أن تلبس العباءة المخصرة؟ لماذا لا يجوز مرأة أن تلبس العباءة القصيرة؟ لماذا لا يجوز مرأة أن تلبس الشفافة؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى افتتان الناظرين إليها من الرجال. لما الواحد يشوف أمامه جسدا مخصرا مجسما ملونا مبخرا مطيبا، إيش رأى إيش بعد يعني؟ ماذا نفوس ولا حيطان جدران هذول ولا أوادم؟ فارحميهم ولا تلبسي هذا. وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب فلا تخضعن بالقول. هذه كلها إجراءات احتياطية لئلا يتأثر قلب الرجل. ولماذا نهيت عن التطيب حتى لو كانت تأتي للمسجد؟ صيانة للرجال. لماذا يصلين خلف الرجال؟ لماذا لا تختلط المرأة بالرجل في الصف في الصلاة؟ لماذا تخرج تفلة ما تتزين ولا تتطيب إلى المسجد وهو بيت الله؟ لماذا لا تسبح المرأة في الصلاة خلف الإمام إذا أخطأ وإنما تصفح؟ ليه؟ لماذا؟ ولماذا حرمت الخلوة بالأجنبية؟ وبناء عليه ما حكم أن تتصل امرأة على رجل أجنبي وتقول له أنا مستعد أصحيك لصلاة الفجر؟ وإذا عندك إشكال في تفسير ابن كثير أشرح لك. الآن عمر رضي الله عنه لما جاءوا برجل ورد ذكره في أشعار بعض النساء في المدينة، صار فيه كلام عليه، رآه في غاية الجمال الصورة، فأمر بحلاقة شعره، فلما حلق شعره ازداد حسنا كذا فينا سبحان الله، فيعني أمر بأن يخرج إلى بلد آخر حتى تنقطع الصلة مع المفتونات به في البلد، خلاص تنقطع الصلة، ما يرينه ولا يقعن له على حس ولا خبر ولا أثر، خلاص. ليش؟ أن هذا أن هذا شكله حرام؟ شكله حرام؟ لا، لكن عمر رضي الله عنه أخرجه إلى بلد آخر صيانة لفتيات ونساء المدينة، لأن بدأ الإعجاب وبدأت الأشعار تذكر اسم الرجل. وما يعني واحد صح هو شاق عليه وعلى أهله، ولكن في سبيل وقاية المجتمع يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. لماذا حرم نشر أسرار الاستمتاع الزوجي؟ حرام حرام. واحد يقول للناس ما يحدث بينه وبين زوجته في الفراش، حرام لأنه يؤدي إلى المفاسد، واضحة يعني، ما يعني أي واحد تقول له استنبط لي أو هات المفاسد، واضح المفاسد. لماذا فرض الحجاب أصلا؟ لأنه يفتتن الرجال بصورة صور النساء وأشكال النساء، واضح جدا. والآن خلاص كشفوا الوجه وكشفوا الشعر ونص الشعر وكشفوا خلاص واختلاط، إيش توقع يعني الآن؟ ماذا تتوقع؟ يعني أن تهدأ النفوس، أن تكبت الشهوات؟ لا، الآن هذه إثارة، عملية إثارة للشهوات. لماذا أمرنا بالتفريق بين أولادنا في المضاجع؟ ليش التفريق بين الأولاد في المضاجع؟ لماذا؟ حتى لا يصير الفساد بينهم، لأن فساد الصبيان أول فساد الأولاد بعضهم من بعض. العلماء نصوا عليه أن أول فساد الصبيان والأولاد يعني وحتى البنات أول فساد بعضهم من بعض أولها، ولذلك أمرنا بالتفريق بينهم المضاجع. لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه في شر أبدا بتبيين من المرأة التي كانت تمشي معه للرجلين من أصحابه، وقال لهما على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، أتى باسمها كاملا، اسمها واسم أبيها، فقال سبحان الله يا رسول الله، كبر عليهم يعني تتوقع نحن نشك فيك يعني، نقول هذا هو ماشي مع امرأة يعني أجنبية وفي الليل وحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. متفق عليه. فسماها باسمها سدا لذريعة الاشتباه أو الشك، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ ما يشك في أصحابه، والله سبحانه وتعالى قد ائتمنه على الوحي. فإذا الإنسان لا يضع نفسه في موضع يمكن أن يظن به ظن سوء، وعليه أن يبين الحقيقة حتى يسد الطريق على الشيطان لإلقاء اشتباه في نفوس من يراه. وهكذا لو واحد مثلا جاء من سفر، مصلي الظهر والعصر، جاء من سفر وصلي الظهر والعصر، هل يسوغ له إذا أقيمت صلاة العصر يطلع يتمشى قدام المسجد والناس تصلي وهو مصلي؟ خلاص هو مصلي، صلى في السفر، دخل البلد وخلاص أسقط الفرض، سقط الفرض عنه. لكن ليس من الحكمة أن يمشي بين الناس رايحين للصلاة وبعدين يقولوا أنا مصلي، ما حد، أنا أصلا بيني وبين الله. نقول لك سيساء بك الظن. ولذلك لو واحد دخل المسجد صلى في مسجد وجاء إلى مسجد آخر يحضر درسا فوجدهم لازالوا يصلون، فإنه يصلي معهم حتى لو كانت صلاة فجر أو عصر، مع أن الصلاة بعد الفجر بعد العصر مكروهة، وهذا صلى الفجر في مسجده، صلى العصر في مسجده، وجاء مسجد آخر وهم يصلون الفجر أو العصر، ما يجلس وراء، لأنه لو دخل وهم يصلون جلس وراء الداخل المسجد ماذا سيقول؟ ليش هذا ما يصلي؟ للدرجة هذه الاستخفاف بالدين، ولا ما هو عاجبه الإمام، ولا يرى أن الإمام كافر، ليش جالس؟ فيساء الظن. ولذلك يصلي معهم تكون له نافلة. وهكذا يصون الإنسان نفسه أن يدخل إلى أماكن الفساق أو يأخذ أهله إلى أماكن الفساق حتى لا يساء به الظن. جاءت الشريعة بترك الشبهات حتى لا يساء بالإنسان الظن وسدا لذريعة الوقوع في الحرام، يعني من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الأمر المشتبه قد يكون حراما قد يكون حلالا، إذا وأنت ارتكبته ففي 50% احتمال أنك تكون ارتكبت حراما. إذا انتقي الشبهات سدا لذريعة الوقوع في الحرام، أو أن يقال إذا كثر وقوع الإنسان في المشتبهات سيرق دينه، يرق يخف، وبالتالي يقع في الحرام المحض الصريح الواضح. فلذلك من اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهكذا الشريعة حرمت العينة سدا لذريعة الربا. لو أجي أقول يلا بشتري منك هذه بخمسة وأبيعها عليك الآن بريالين، يلا بشتري منك هذه بخمسة إلى أجل أعطيك خمسة بعد أسبوع، والآن اشتريها مني بريالين مرة ثانية، ويقول بيع وشراء حرام. ليش؟ سد لذريعة الربا، مع أنه فيه سلعة لكن سد لذريعة الربا يحرم. إذا شريتها منك بخمسة بالأجل يجوز أبيع على واحد ثاني بريالين، أما إذا بعت على نفس الشخص هذه ذريعة للربا، صارت خمسة اثنين بخمسة. وكذلك لا يحل سلف وبيع قرض وإجارة، يعني أقرضك على أن تؤجرني، أقرضك على أن تزوجني، أقرضك على أن تبيعني، أقرضك على، حرام لا يجوز، لأنه يجر منفعة بالقرض. وأيضا فإننا نجد أن الشريعة قد أمرت بأشياء كثيرة ونهت عن أشياء كثيرة من أجل حفظ الدين، سد طرق الشر، كما أنها فتحت أبواب الخير. الشريعة فتحت أبواب الخير، المشي إلى المساجد، ومن سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فتحت طرق الخير، الشريعة فتحت طرق الخير، ولهذا أمثلة كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم.